أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الأغراض التي تدعو المتكلم إلى أن يورد المسند إليه معرفا بالموصولية تقرير ذلك المسند إليه أو تقرير الغرض، قال أو لاستهجان التصريح بالاسم أو زيادة التقرير، نحو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. قيل إن هذه الآية ورد المسند إليه فيها معرفا بالموصولية قصدا إلى زيادة التقرير، والحاصل أن هناك فارقا بين التقرير وبين التأكيد، وإن كان الغالب في عباراتهم أن يعطف أحدهما على الآخر. والحاصل أن التأكيد إنما يؤتى به لرفع توهم قد تشعر به العبارة السابقة، كما إذا قلت جاء زيد فتوهم أن الجائي هل هو زيد، فيكون الكلام وافيا بمعناه، أو أن الجائي هو خبره، فيأتي المتكلم بقيد التوكيد لرفع ذلك التوهم، أي جاء زيد نفسه لا شيء آخر. وكذا في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فهنا أتي بهذا القيد لدفع توهم أن تكون النفخة الواحدة غير كافية لإفناء الدنيا وللتأثير في الناس، فإنه قد يستغرب أن تكون النفخة الواحدة كافية لإماتة الناس جميعا، فيجاء بالتأكيد، يؤتى بالتأكيد لرفع ذلك الوهم، أي إن النفخة هذه نفخة واحدة غير متبعة بثانية. إذن التوكيد من جهة الغرض فهو إنما يؤتى به من أجل رفع توهم تورده العبارة السابقة، ويحصل التوكيد في الغالب بتكرار الشيء مرة بعد ثانية، سواء كان ذلك التكرار مرة بعد ثانية بعين اللفظ بنفس اللفظ أو كان بأمور أخرى. وأما التقرير فالغرض منه جعل المعنى مستقرا في الذهن ليكون أوقع في نفس المخاطب، وذلك إذا أراد المتكلم من المخاطب أن يحفظ صورة ذهنية ما، لأنه سوف يحتاج إليها في إثبات مطلب آت، أو لأنه أراد أن تكون هذه الصورة راسخة في ذهنه حتى لا يحمل الكلام الآتي على خلافه. ومن الواضح أن التقرير بهذا المعنى يستلزم التوكيد، بل قد يقال إنه في كثير من الأحيان يكون أحدهما مقارنا للآخر، ولذلك وهذا هو الذي يبرر لنا عطف التقرير في كثير من الأحيان على التوكيد. ولكن قد يتفق أن يكون الغرض من ذكر شيء مرة بعد ثانية هو خصوص التوكيد، كما قد يتفق أن يساق الكلام لمجرد التقرير من دون توكيد، على ما سيأتي معنا في الآية. إذن التوكيد ذكر الشيء مرة بعد ثانية لأجل رفع توهم قد تورده العبارة، والتقوي قد يكون بذكر الشيء مرة بعد ثانية أيضا، ولكن لا لأجل رفع توهم قد يرد، بل لأجل رسوخ تلك الصورة الذهنية وجعل النفس ملتفتة متوجهة حاضرة إليها، فتكون هذه الصورة أوقع في النفس وأكثر إلفة. إذا اتضح معنى التقرير ومعنى التأكيد، ففي قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، قيل إن إرادة المسند إليه ها هنا معرفا بالصلة زيادة تقرير، واختلف في توجيه هذه الزيادة على أقوال ثلاث. قول بأن هذه الصلة تقرير للمسند إليه، وقول بأنها تقرير للمسند، وقول بأنها تقرير للإسناد، أي للغرض الأساسي الذي لأجله صيغ الكلام. أما القول الأول وهو الآخر بحسب ما عرضناه، فحاصله أن الغرض الذي لأجله صيغت هذه الآية هو بيان نزاهة يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسها، ثم صيغت هذه الآيات لتدل على أنه قد رأى برهان ربه، وعلى أن مثل من رأى برهان ربه لا يمكن في حقه المعصية والوقوع في كيدهن. فالغرض الأساسي الذي لأجله صيغت هذه الآية هو بيان نزاهة يوسف عليه السلام، وهذا الغرض يزداد تقررا واستقرارا في الذهن إذا جيء بالآية هكذا وراودته التي هو في بيتها، بالتصريح بوصف كونه في بيتها، أكثر من تأتيه بما لو قال وراودته زليخة عن نفسي. ليش؟ لأن يوسف عليه السلام إذا كان في بيتها فهي متمكنة منه أيما تمكن، فمع كونه في بيتها وكونها متمكنة منه ثم لم يقدم على المعصية، كان ذلك أوقع في النفس في بيان نزاهة يوسف عليه السلام مما لو قيل وراودته فلانة عن نفسها. جيد، إذن شوف، فهنا يكون التقرير تقريرا للغرض، لأن الغرض الذي لأجله صيغ الكلام هو بيان هذه النزاهة، وهذه النزاهة تكون أوقع في النفس عند تأتيها مع تمكنها منه لأنه في بيتها، مما لو امتنع عنها من غير كونه في بيتها، لوضوح أن من كان في بيت فلانة فإن تمكن صاحب البيت من ضيفه يكون آكد وأوقع في النفس. هذا هو التوجيه الأول، وهو الذي تبناه الشارح. التوجيه الثاني أن تكون هذه الصلة تقريرا للمسند، والمسند هنا ما هو؟ هو المراودة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المسند هو راودته، فعل راودة، المراودة يعني، والمسند إليه هو تاء الفاعل العائدة على زليخ. الوجه الثاني أن تكون هذه الصلة تقريرا للمراودة، وتوضيح ذلك أن كونه في بيتها مستلزم لوقوع الاختلاط بينهما، والاختلاط موجب لحصول الأنس والإلفة وتذليل العقبات. وتذليل العقبات مبرر للجرأة والانسجام، فصارت بسبب كونه في بيتها متمكنة منه، متجرئة على إقحام نفسها عليه، فتمكنت منه غاية تمكن، فيكون هنا الكون في بيتها تقريرا للمراودة، لوقوع هذا الاحتيال، هذه المخادعة، مبررا للجرأة على إقحام نفسها وعلى رمي نفسها على يوسف عليه السلام. فهنا يكون التقرير تقريرا للمراودة. بعبارة ثانية، إن كونه في بيتها موجب لاختلاطهما، والاختلاط دائما ما يوقع صاحبه في المقارنة، لأن الإنسان إذا اختلط بجنس آخر وهو مفطور دائما على المقارنة، فإنه سوف يطلع على كمالات في الآخرين ليست في زوجه، والزوج سوف يطلع على كمالات في النساء ليست فيه، فإن الكمال مفهوم نسبي يختلف ويتخلف ويتتصف به الأفراد بنحو التفاوت. فكلما حصل الاختلاط وقعت المقارنة، وكلما وقعت المقارنة شعر صاحب المقارنة بالمظلومية، لأنه إذا أجرى مقارنة فوجد كمالا ما غير موجود في من تحت يده، فإنه سوف يشعر بالمظلومية، والمظلومية دائما مبرر للحركة وللثورة، والثورة تستدعي جرأة، والجرأة تجعل أو تخيل إليها أنها متمكنة منه، فتقدم على المراودة لذلك. فصار الكون في بيتها تقريرا للمراودة. ولذلك عندنا دائما ما ينصح علماء الأخلاق بالتجنب من الاختلاط. القول الثالث أن هذه الصلة تقرير للمسند إليه، أي لتاء الفاعل في وراودته، بمعنى أن التي راودته هي زليخة التي يوسف في بيتها. وهذا الوجه واضح أنه جدا ضعيف، وواضح أنه لا وجه بلاغية فيه، إن لم نقل إن فيه مانعا، وهو أن تقرير الشيء أو زيادة تقريره تكون بعد وجوده في رتبة سابقة. وهنا تاء الفاعل مجملة في نفسها، فإذا قيل والتي هو في بيتها فإننا لا نرى أن هذا المعنى قد ازداد استقرارا في الذهن، وإن كان يلزم منه التوكيد نعم، ولكن هذا غير معنى التقرير. على كل حال، ثم إن الشارح يرى أن أصح هذه الأقوال أولها، وذلك لأن المتكلم إنما يسوق كلامه لأجل أن يحقق الغرض الأساسي الذي قصده من وراء هذا الكلام، وليس المسند والمسند إليه إلا أجزاء لذلك الكلام المحقق لهذا الغرض. وبالتالي حق التقرير وحق زيادة التقرير أن تكون للغرض لا لبعض أجزاء الكلام الموجب للغرض، وإن كان من الجهة الثبوتية لا مانع من ذلك. نقرأ هذا الشاهد. قال: أو زيادة التقرير، طبعا التفتوا، نحن في الدرس السابق عندما قلنا أو لاستهجان التصريح بالاسم مثلنا لهذه النكتة بنفس الآية بقوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسها، وبينا ذلك بتوجيهين: الأول أنه يستقبح التصريح بذكر اسم المرأة، جيد، فجرى القرآن على هذه الطريقة، وهذا واضح البطلان، فإن عادة استقباح ذكر المرأة كان أو هو في هذا الزمن، فهو من تفسير المتقدم بما جرى عليه المتأخرون. والتوجيه الثاني أن يقال إن في تركيب هذه الحروف زليخة، جيد، تركيب هذه الحروف بحيث يمجها السمع وينفر منها، فأراد العدول عن ذلك فلم يصرح به. أي أو زيادة التقرير، أي تقرير الغرض المسوق له الكلام، هذا القول الأول. وقيل المسند، أو قيل تقرير المسند، وقيل تقرير المسند إليه، نحو وراودته أي يوسف، والمراودة مفاعلة من راد يرود، جاء وذهب، وكأن المعنى خادعته عن نفسه. المجيء والذهاب أو المراودة هي أن يجيء ويذهب صاحب المسألة على هذه المسألة حتى يتمسك بها ولا تفر منه. فراود فلانا على المسألة الفلانية، أي ذهب وجاء عليه مرارا وتكرارا بغية الحفاظ على هذه المسألة أو بغية تحقيق مطلوبه. جيد، قال: المراودة مفاعلة من راد يرود، جاء وذهب، وكأن المعنى خادعته عن نفسه وفعلت إلى آخره. ليش قال وكأن المعنى؟ لأن حقيقة المراودة إنما وضعت لهذا الذهاب والمجيء، ولكن استعيرت المراودة ها هنا للدلالة على معنى المخادعة، وليس كل من ذهب وجاء على مسألة فهو مخادع، وإنما هو ملح أو مصر، ولكن الإصرار ها هنا كان بداعي الخداع، ولذلك قال وكأن المعنى خادعته عن نفسه وفعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده، يحتال عليه أن يغلبه ويأخذه منه، وهو عبارة عن التمحل، تمحل يعني الاحتيال، وهو عبارة عن التمحل لمواقعته إياه. والمسند إليه وهو قوله التي هو في بيتها، عن نفسه متعلق براودته. فالغرض المسوق له الكلام هو نزاهة يوسف عليه السلام وطهارة ذيله، والمذكور أدل عليه من امرأة العزيز أو زليخ، لأنه إذا كان في بيته وتمكن من نيل المراد منها ولم يفعل كان في غاية النزاهة. وقيل هو تقرير للمراودة لما فيه من فرط الاختلاط والإلفة، وقيل تقرير للمسند إليه لإمكان وقوع الإيهام والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخة. جيد، لأنه لو قال امرأة العزيز لربما كان للعزيز أكثر من امرأة، هذا واضح أجنبي عن المقام. والمشهور أن الآية مثال لزيادة التقرير فقط، وظني أنها مثال لها ولاستهجان التصريح بالاسم، وقد بينته في الشرح وقد بيناه ها هنا. أو التفخيم من النكات التي تدعو أيضا من نكات إيراد المسند إليه معرفا بالموصول أو بالصلة. قال: أو التفخيم أي التعظيم والتهويل. التهويل ها هنا بمعنى التخويف. قال: أي التعظيم والتهويل، نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم، فإن هذا أو فإن في هذا الإبهام من التخفيف من التفخيم ما لا يخفى. شوف، هذه الآية عدت مثالا للتهويل وللتعظيم، والتخويفها هنا قد حصل بسبب الإبهام، ولذلك قال: فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى. هذه الآية حقيقة هي مطلب نحوي، اشرحنا يا شيخ مهتدي، مطلب نحوي مر ذكره في الألفية، وحاصل ما في هذه الآية أن النحاة قد اشترطوا في جملة الصلة أن تكون معهودة معلومة للمخاطب، إذ لو لم تكن الصلة معلومة لما كانت كافية لتعين الموصول، إذ الفرض أن الموصول إنما يتعرف بالصلة، وإلا فهو مبهم بحسب ذاته. فالواضع قد اشترط في الموصول أن لا يستعمل إلا مقترنا بجملة صلة معهودة، لأن الصلة لو لم تكن معهودة لكانت مبهمة، وإذا كانت مبهمة فلا يتعين اسم الموصول بل يبقى منكرا، وفاقد الشيء لا يعطيه، ولذلك وجب في كل جملة صلة أن تكون معهودة. وفي هذه الآية لا خفاء في أن جملة الصلة ليست معهودة، فغشيهم من اليام، فأنت تنتظر نوع هذا العذاب الذي ألم بهم، فيأتي الجواب: فغشيهم ما غشيهم. كما تسأل فلانا ماذا اشتريت ويكون غرضه الإبهام فيقول: اشتريت الذي اشتريت، يعني لا دخل لك فيما اشتريت. ولذلك ذهب الأكثر من النحاة إلى أن الأصل في جملة الصلة أن تكون معهودة، وقد يخرج عن هذا الأصل ويؤتى بجملة الصلة غير معهودة، لأن الغرض حينئذ يكون متعلقا بالإبهام بالتشويش. ولكن الصحيح ما ذهب إليه بعض الشراح من أن حق كل جملة صلة أن تكون معهودة أو منزلة منزلة المعهود كجملة الصلة في هذه الآية. وتوضيح ذلك أن المتكلم عندما يكون في صدد بيان العذاب فإنه قد يعمد إلى إجمال أو يعمد إلى إبهام هذا النوع، إبهام نوع العذاب الذي سوف يوقعه، لأن المهدد إذا لم يبين طريقة العقاب التي يريد أن يوقعها، فلأنه أرادك أن تتصور كل نوع من أنواع العقاب وتحتمله، وهذا يكون آكد في التهويل والتعظيم والتفخيم، لأن المعاقب أو المهدد إذا بين للمهدد نوع العقاب الذي سيوقعه فلربما هان هذا النوع على المهدد فقبل به ولم يبال به فأخذته الجرأة فأقدم على المعصية. ولكن عندما يجمل المهدد نوع العقاب الذي سوف ينزله فلأنه أراد من المهدد من المخاطب أن يحتمل كل نوع من أنواع العذاب وأن يرى نفسه معرضا لأي نوع من هذه الأنواع، وهذا يكون آكد في الاجتناب عنه. ولذلك الآن الأب عندما يريد أن يعاقب ولده مرة يأتي ويقول له إذا رسبت في الامتحان فسوف لا آتي لك بالهدية الفلانية، ولربما هان هذا الأمر على الولد فقال فلا أريدها، ولكنه إذا قال له بلسان التهديد إذا رسبت في الامتحان فلا تعرف ما الذي سأوقعه بك، فإنه سوف يحتمل شتى أنواع العقاب وشتى أنواع العذاب، وهذا يكون آكد وأقوى في التفخيم والإبهام. هذا هو الغرض من هذه الآية، فغشيهم من اليم أي ما غشيهم. ولذلك يقال من باب التنظير إن الله تعالى عندما جهلنا بمكان الموت وبزمانه وبأسبابه، فلأنه أراد منا أن نستحضر الموت في كل لحظة وفي كل مكان وبمجرد أدنى سبب وملابسة، فتجهيله لنا بسبب الموت ومكانه وزمانه لأنه أرادنا أن نستحضره في كل آن وفي كل مكان وبأدنى سبب وملابسة. فعندما يجهلنا الله تعالى بالموت وبأسبابه وبمكانه وبزمانه فلأنه أرادنا أن نعلمه من كل وجه وأن نحتمله وأن نستحضره في كل آن وفي كل مكان. جيد، فصار الإبهام منزلا منزلة المعهود والمعلوم، لأن الله تعالى عندما جهلنا بنوع العقاب والعذاب فلأنه أراد لنا أن نستحضر ذلك العقاب وذلك العذاب وأن نستحضر كل أنواعه التي نخشاها والتي لا نخشاها، فصارت هذه الجملة منزلة منزلة المعهود، لأن من جهلك بأسباب الشيء فلأنه أرادك أن تعلمه من كل وجه وأن تراه في كل أمر. وهذا معنى قوله فغشيهم من اليم ما غشيهم. وعلى هذا فالإبهام الحاصل هاهنا لا يتنافى مع كون الآية أو مع كون الصلة معهودة، بل هناك تواؤم وانسجام تام بين كون الصلة مبهمة وبين كونها معهودة مألوفة حاضرة في الذهن. ولذلك فإن في هذا الإبهام من التفخيم أي والتهويل ما لا يخفى الآن لم يعد خافيا. جيد، هذا تمام الكلام في هذه النكتة. بعد قال أو تنبيه المخاطب على الخطأ، نحو إن الذين ترونهم أي تظنونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. طبعا هذا البيت فيه قراءتان، إن القراءة الأولى إن الذين ترونهم، والثانية إن الذين ترونهم. بناء على قراءتها للمجهول فتكون مأخوذة من الإراءة، والإراءة فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. فتقول إن الذين ترونهم إخوانهم يعني إخوانكم، يعني إن الناس أو إن الذين أراكم الناس إياهم إخوانا، مفاعيل ثلاثة، إن الذين أراكم يعني جعلكم ترونهم، أراكم الناس إياكم، إن الذين أراكم المفعول الأول الكاف، نعم أراكم الناس فاعل إياهم إخوانا، إياهم المفعول الثاني، وإخوانا المفعول الثالث. جيد، بناء على هذه القراءة فتكون ترونهم، يكون المفعول الأول محذوفا أو مش محذوفا، يكون هو النائب، يكون الفاعل محذوفا والمفعول الأول ينوب عن الفاعل، ترونهم. جيد، إخوانكم يعني ترون أنتم إياهم إخوانكم، فنائب الفاعل على هذه القراءة وين؟ أنتم المستتر فيه ترون. جيد، اللي بالأصل كان الكاف عندما كان مفعولا منصوبا. جيد، المفعول الأول، المفعول الأول الهاء اللي هو عبارة عن مفعول ثاني كان بحسب الأصل، وإخوانكم مفعول ثالث، وهما مفعولا ظن، فأصلهما مبتدأ وخبر، وأصل الجملة هم إخوانكم. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية أن تكون من الرؤية، تقول ترونهم، وعلى هذا فترون لا تتعدى إلا مفعولين هما المبتدأ والخبر بحسب الأصل. ولذلك قال الشارح إن الذين ترونهم أي تظنونهم، فكأنما حسم النزاع بأن المراد ترونهم لا ترونهم، أي تظنونهم إخوانكم. يشفي يعني هؤلاء الذين تظنون أنهم إخوانكم. جيد، فإن ظنكم خاطئ. ليش؟ قال لأنه يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، أن تصرعوا في محل شو؟ في محل فاعل، أي تهلك أو تصاب بالحوادث. ففيه من التنبيه على خطائهم في هذا الظن ما ليس في قولك إن القوم يعني لو قيل إن القوم الفلاني يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا لم يدل ذلك على خطأ اعتقادهم، بخلاف ما لو قيل إن الذين ترونهم كذا فإن رؤيتكم في غير محلها. لماذا؟ لأنه يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. من النكات أيضا الإيماء إلى وجه بناء الخبر. والمراد من وجه بناء الخبر ها هنا أحد أمرين، أو فقل في تفسير هذه النكتة خلاف بين الشارح والخلخالي. أما الشارح فقد فسر هذه النكتة بأن المراد من وجه بناء الخبر أي الإيماء، أي الإشارة إلى نوع بناء الخبر، ففسر الوجه هاهنا بمعنى النوع، وأما الخلخال ففسر الوجه بمعنى السبب والعلة، فقال: المراد من الإيماء إلى وجه بناء الخبر الإشارة إلى سبب ذلك الخبر وعلة وقوعه. والحاصل أن الخبر إنما يأتي به المتكلم لإفادة حكم في على المسند إليه، ولبيان وصف في ذلك المسند إليه. فالخبر وإن كان هو محط الفائدة، إلا أنه إنما يساق الخبر لأجل بيان حكم المبتدأ، ولذلك صار المبتدأ أي المسند إليه هو المقصود الأساسي في الكلام الذي لأجله يساق الخبر. فالخبر إنما يؤتى به مبنيا لذلك المبتدأ. وعلى هذا فتارة يكون المبتدأ، أو تارة يكون في المبتدأ شيء يلمح ويشير إلى نوع ذلك الخبر المبني أي المسوق لأجل المبتدأ، وتارة لا يكون فيه أي إشارة وأي إلفات. من نكات إيراد المسند إليه معرفا بالصلة أن تكون هذه الصلة مشيرة وملفتة من أول الأمر إلى نوع ذلك الخبر الذي سوف يساق لأجل المبتدأ، إلى نوع ذلك الخبر الذي سوف يبنى للمبتدأ للمسند إليه. فتارة تقول: إن قوم عاد، وهذا لا إلفات فيه، طبعا الآن يوجد فيه إلفات لأننا نعرف أن قوم عاد معذبون، جيد. تارة تقول: إن قوم عاد، فهنا ليس في المسند إليه أي إلفات وأي إشارة إلى نوع الخبر، إلى نوع الوصف الذي سوف توقعه على قوم عاد. ولكنك تارة ثانية تأتي وتقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هنا هذا الاستكبار عن العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيه إلفات، فيه إيماء وإشارة إلى أن الخبر الواقع سوف يكون من نوع العذاب والعقاب، فلا يتلقى المخاطب بعد ذلك الخبر بشكل صادم ومفاجئ، لأنه قد تلقاه على دفعات فيكون أوقع في النفس، جيد. ولذلك قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ماذا كان الخبر؟ سيدخلون جهنم داخرين. ففي تعريف المسند إليه بالصلة إيماء إلى نوع الخبر وأنه من جنس العذاب، أو كما تقول: إن الذي نجح في الامتحان، فهذا فيه إيماء إلى أن نوع الخبر الذي سوف يبنى على المبتدأ سوف يكون من نوع المدح أو من نوع الجائزة أو غير ذلك. هذا بالنسبة إلى التوجيه الذي ذكره التفتازان. وأما الخلخال فذهب إلى أن المراد من وجه الخبر هاهنا سببه أي علته، فإن الاستكبار هاهنا عن العبادة سبب لدخول النار، أو قل: إن دخول النار إنما تسبب عن استكبارهم عن العبادة. يقول الشارح اللي هو التفتزاني، يقول: هذا وإن صح في هذه الآية، ولكنه ليس مضطردا في جميع نكات أو في جميع موارد هذه النكتة على ما سنذكره في البيت الآتي. قال أو قبل ذلك، شوف البيت ما هو قول الشاعر: إن الذي سمك السماء، سمك السماء يعني رفعها، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. إن الذي سمك السماء أي رفعها ماذا فعل؟ قال بنى لنا بيتا، مشيرا إلى الكعبة المشرفة. فهنا لا تتحقق النكتة التي ذكرها الخلخالي، لأن رفع السماء ليس سببا لأجل بناء الكعبة. نعم، رفع السماء بالمعنى الأول، رفع السماء بما يتضمنه من قدرة عظيمة فائقة لا تطال ولا تقاس، هذا الرفع مشعر بنوع الخبر، وأن الخبر هذا الخبر سوف يكون فيه من العظمة سوف يكون فيه من العظمة وإعمال القوة وإعمال القدرة الإلهية ما لا يخفى. ولذلك قال إن الذي سمك السماء، فأشعر ذلك أن فعل هذا الفاعل سوف يكون دائما فعلا عظيما، لأن رفع السماء ليس من الأمور التي تصدر عن أي أحد إلا عن القادر العظيم. فحينئذ أي وصف سوف يتصف به ذلك المسند إليه سوف يكون من جنس العظمة ومن جنس القدرة. ولذلك قال بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. ففيه إيماء إلى نوع الخبر، وأن هذا الوصف من جنس العظمة والتفخيم. نقرأ، قال أو الإيماء أي الإشارة إلى وجه بناء الخبر. طبعا الإشارة تفسير للإيماء إلى وجه بناء الخبر أي إلى طريقه، طبعا يريد أن يبين أنه كيف حملنا الوجه على النوع. جيد، الوجه هنا أنا أريد منه النوع، نعم، ولكن ما هو المبرر للتعبير عن النوع بالوجه؟ قال أي إلى الوجه هو الطريق، أخذت أحد الوجهين، اتخذ أحد الوجهين يعني أحد الطريقين. قال أي إلى طريقه، تقول عملت هذا العمل على وجه عملك وعلى جهته، أي على طرزه وطريقته، يعني تأتي بالموصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه من أي وجه من أي طريق وأي طريق من الثواب والعقاب والمدح والذم وغير ذلك. نحو إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فإن فيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس العقاب والإذلال، وهو قوله تعالى سيدخلون جهنم داخرين. ومن الخطأ في هذا المقام، هذا تعريض بالسكاكي، ومن الخطأ في هذا المقام تفسير الوجه الأول في قوله إلى وجه بناء الخبر بالعلة، ها؟ خلخالي، أنا قلت السكاكي، اشتباه. إلى وجه بناء الخبر بالعلة والسبب، وقد استوفينا ذلك في الشرح. والوجه فيه أن هذا لا يطرد في كثير من الأمثلة والشواهد. ثم إنه أي الإيماء إلى وجه بناء الخبر لا مجرد جعل المسلم لا موصولا كما سبق إلى بعض الأوهام، هذا شروع في إشكال ثان على الخلخال أيضا يأتي، والحمد لله رب العالمين.